تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب.
طيب يقول تتمة يشترط لوضوء يعني يشترط صحة الوضوء والغسل بالإضافة لما تقدم الشروط كم؟ النية، إسلام، لا بد من إسلام. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، العبادة لا تصح من الكافر. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عبادة لا تصح من الكافر. لو أن رجلا كافر توضأ وجاء يصلي نقول أسلم أولا ثم افعل العبادة. طيب وإسلام هو عقل، لا بد أن يكون يشترط صحة الوضوء عقل. لماذا؟ نقول لأن النية شرط، نية شرط، والمجنون لا تتصور منه النية، النية شرط، ولا نية بلا عقل، ما يمكن إنسان ينوي بدون عقل. ولذلك الآن الموسوس الذي كلما أراد يتوضأ قال نويت نويت نويت، نقول هذا إيش؟ هذا مجنون، هذا مجنون. طيب يقول إسلام وعقل وتمييز، تمييز كذا عندكم؟
نعم.
نعم تمييز يعني أن يكون متوضئ مميزا مميزا. وقوله تمييز حقيقة يكفي عنها قوله عقل، عقل، لكن هذا من باب الإيضاح ليخرج بقوله عقل المجنون. تمييز يعني أن يكون المتوضئ مميزا مميزا، يعني بمعنى أنه يعقل النية. احتراز منين؟ احتراز من السبي الصغير. طيب من المميز؟ من المميز؟ الأخ اللي نايم أنت، من المميز؟ لا 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 هذا جسمك علي أنت، لا أنا أمامك هذا. ها يلا من المميز؟ ما هو المميز؟ المميز قال بعض العلماء هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا تعريف بالمعنى يعني قصدي بالحد. وقال بعضهم المميز هو من تم له سبع أو من بلغ سبعا، وهذا تعريف للمميز بالسن، لكن الأول الحد أولى، وذلك لأن الأطفال يختلفون في التمييز، قد يميز من له كم؟ خمس، وقد يبلغ سبع سنين ولا يميز، قد يبلغ سبع. إذن الأحسن أن نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بفهم الخطاب ورد الجواب. طيب أقل سن يمكن أن يميز فيها الطفل كم؟
أربعة خمسة،
يعني بحيث أنه إذا سألته وأجاب يفهم ويرد. هذا يختلف باختلاف الأطفال، قد يكون الطفل فيه ذكاء، يعني يوجد الآن أطفال يقول له خمس سنوات يحفظ القرآن، موجود؟ نعم موجود. طفل قبل أظن أربع سنوات سووا له احتفال واحد حافظ الكتب الستة، لا ما معروف القرآن أظن من إيران، هو من إيران إيش يجيب بالقرآن، حافظ القرآن كامل يقول له أربع سنوات، قاموا له احتفال في لندن قبل أربع سنوات. يوجد أقول قد يوجد. طيب يقول وتمييز وطهورية ماء، يعني أن يكون الماء الذي يتوضأ به طهورا، وهذا بناء على تقسيم الماء طهور وطاهر ونجس. طيب فلا يصح الوضوء بماء نجس، لأن المقصود التطهر، والماء النجس لا يزيد الإنسان إلا نجاسة. طيب وإباحته، إباحته يعني يكون الماء مباح، احترازا من إيش؟ من المغصوب والمسروق. لو غصب ماء وتوضأ به يقول الفقهاء لا يصح وضوء، لو سرق ماء وتوضأ به لا يصح وضوء. طيب لو سرق دراهم واشترى بها ماء، انتبهوا، إن قلت يصح خطأ وإن قلت لا يصح خطأ. غصب سرق دراهم، سرق دراهم وثم ذهب واشترى ماء، هل يصح وضوءه؟ توضأ به إن وقع العقد على عين الدراهم، بمعنى قال اشتريت منك هذا الماء، اشتريت هذا الماء بهذه الدراهم، فالوضوء على المذهب لا يصح. وإن وقع العقد على الذمة، إن لم يقع العقد على العين، بمعنى قال اشتريت منك ماء، اشتريت منك ماء أو اشتريت منك هذا الماء ثم نقدها من المسروق يصح. لماذا؟ نقول لأنه في الصورة الأولى العقد وقع على عين الدراهم، وفي الصورة الثانية وقع على ماء في الذمة. ولذلك الآن يجوز له أن يغير الدراهم. شوف الفرق بين الصورتين، لو قلت اشتريت منك هذا القلم بهذه العشرة، بهذه العشرة، لأن العقد وقع على عين العشرة، ما أملك أنا تغيير العشرة. لو قلت والله أنا العشرة هذه أنا أعطيك عشرة فئة ريالات، ما يجوز إلا إذا رضي، واضح؟ طيب لو أني دفعت إليه العشرة وتلفت على ضمانه، لكن لو قلت له اشتريت منك هذا القلم بعشرة، بعشرة، أنا العقد وقع على عشرة، ليس له إلا عشرة، أعطيه عشرة فئة واحدة، فئة خمستين، فئة ريالات، فئة هلل، كل واحد، مفهوم الآن؟ الفرق بين الصورتين؟ إذا سرق دراهم واشترى بها ماء، هل يصح ولا لا؟ نقول إن وقع العبد على عين الدراهم، على عين الدراهم المغصوبة أو المسروقة فإنه لا يصح، وإن وقع على ما في الذمة ونقدها من هذا المحرم فإنه يصح. طيب، يقول رحمه الله: طهورية ماء وإباحته. إذن إذا توضأ بماء مغصوب ومسروق فالوضوء غير صحيح. قد تقدم لنا هذه المسألة، وأن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم، لأن الجهة منفكة. فالشارع نهى عن الغصب مطلقا، لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تتوضأ بماء مسروق، بل نهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة الشرعية أن التحريم في العبادة إذا كان عاما لا يبطلها، العبادة لا يبطلها إلا إذا كان التحريم الذي فيها خاص بها. نضرب بذلك مثال: الصيام له محرمات خاصة وله محرمات عامة. ما هي المحرمات الخاصة؟ المفطرة، أكل، شرب، جماع، حجامة، هذه محرمات خاصة، خاصة بالصيام. طيب، وفيه محرمات عامة؟ نعم، كذب، غيبة وما شبه ذلك. طيب، لو أن الصائم ارتكب محرما خاصا عمدا يبطل صيامه، أكل أو شرب عمدا يبطل. طيب، كذب وهو صائم عمدا يبطل صيامه؟ طيب، وش الفرق؟ الأكل حرام على الصائم والكذب حرام على الصائم. نقول في الفرق أن التحريم في مسألة الكذب عام، والعبادة إذا كان التحريم فيها عاما لا يبطلها، وأما إذا كان خاصا فإنه يبطلها. مفهوم؟ طيب، يقول رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، كما لو كان على أعضاء طهارته حائل يمنع وصول الماء، مثل الدهن يحول بين الماء وبين أن يصل البشرة، أو بوية أو ما أشبه ذلك، فلا بد من إزالته، لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة والجلد، ومع وجود الحائل لا يمكن ذلك. قال: وانقطاع موجب. انقطاع موجب يعني موجب الحدث أو موجب الغسل. فلو أن امرأة طهرت من الحيض تتوضأ والحيض ينزل منها، إلى الآن ما طهرت، يصح طهارتها؟ ها؟ لا، لأن الموجب لم ينقطع إلى الآن. طيب، إنسان توضأ وهو يتبول، ها؟ لا ما يصح، لأن الموجب موجب الحدث انقطع ولا لا؟ لم ينقطع، فلا بد من أن تكون الطهارة بعد انقطاع الموجب، لأنه الآن لو قدرنا أنه توضأ يتبول وغسل وجهه تمضمض ثم انقطع البول عند مسح الرأس، نقول الآن الوجه والمضمضة والاستنشاق وجودها كالعدم. طيب، يقول: ولوضوء، يعني يشترط لوضوء خاص دون غسل، فراغ استنجاء أو استجمار. فراغ استنجاء أو استجمار، وقد تقدم لنا هذه المسألة، وين؟ في الاستنجاء، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء والاستجمار، وضوء ولا تيمم. وبينا أن القول الثالث في المسألة أنه يصح، لأنه لا علاقة بين الاستنجاء والاستجمار وبين الوضوء. فإذا قال قائل: كيف سوف يلزم من ذلك أن يمس ذكره أو فرجه، ومس الذكر ينقض الوضوء؟ قلنا: ليس بلازم، قد يمسه بأي شيء. طيب، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت، يعني يشترط في صحة الوضوء لمن حدثه دائم أن يدخل وقت الصلاة، فلا يصح أن يتوضأ لصلاة قبل دخول وقتها. لماذا؟ نقول: لأن طهارته في هذه الحال طهارة ضرورة. هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لوقت كل صلاة. توضئي لوقت كل صلاة، رواه البخاري. فهذه الرواية تدل على أنه يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة. إذن الآن من حدثه دائم فإنه يشترط لصحة وضوئه دخول الوقت. ما هو الدليل؟ نقول الدليل رواية البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة، أو وتوضئي لكل صلاة. طيب، وأما التعليل فلأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه، على أنه اشترط لطهارة من حدثه دائم دخول الوقت، وأنه أيضا يلزم بأن يتطهر لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب على أنه يجوز لمن كان دائم الحدث أن يتطهر ولو قبل الوقت، وأنه إذا خرج الوقت لا تبطل طهارته. وهذا مذهب مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن من حدثه دائم إذا توضأ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت، لا ينتقض وضوءه إلا إذا أحدث حدثا غير الحدث الدائم معه، غير الحدث الدائم، يعني مثلا إنسان امرأة مستحاضة دائما يخرج منها الدم، نقول الآن توضأت، نقول هي ما دام لم يخرج منها سوى الدم فهي إيش على طهارتها، لكن لو حصل منها بول أو نوم أو أكل لحم إبل انتقض وضوءه. إذن هذا الحدث الذي في هذا الشخص وجوده كالعدم، وجوده بالنسبة له كالعدم، مفهوم الآن؟ إذن نقول من القول الثاني أن من حدثه دائم، من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا أن نشترط بالنسبة له دخول الوقت، بل متى توضأ فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد منه حدث غير الحدث الذي معه على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. وهذا مذهب مالك كما قلنا، وهو اختيار شيخ الإسلام. الدليل، قالوا الدليل المشقة، الدليل المشقة، ولأنه لا يستفيد بأمرنا بالوضوء شيء، لا يستفيد شيئا إذا أمرناه بالوضوء. هل حدثه حقيقة مرتفع؟ لا، هو لو توضأ حدثه دائم. طيب بقينا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام رواية البخاري، وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. أجابوا عن هذه الرواية أن هذه الرواية شاذة، وقد أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وقال وفي حديث حماد حرف تركناه، وفي حديث حماد حرف تركناه. ماذا يقصد بالحرف؟ وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعف هذه الرواية أئمة، منهم أبو داود رحمه الله، والنسائي، والحافظ بن حجر، وابن رجب في شرح البخاري، كلهم ضعفوا هذه الرواية، وقالوا أن هذه الرواية شاذة التي هي الأمر بالوضوء لكل صلاة. إذن إذا كانت هذه الرواية ضعيفة أو شاذة، فيكون القول الراجح أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، لأن هناك أولا للمشقة، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، ما يستفيد شيئا. نعم.